نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام،
من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال
حجة لنا ولا إكراما علينا، واجعله في رضاك واجعله في طاعتك يا من لا إله إلا أنت، إنك جواد كريم. وبعد، فنكمل إن شاء الله في التعليق بما تيسر على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه في الدرس الماضي من باب ما جاء في الذبح لغير الله. يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. أقول إن إرادة المصنف عليه رحمة الله تعالى لهذا الباب بعد الباب السابق الذي كان قد بوب عليه بقوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، هو فيه حسن تصنيف وحسن ترتيب لكي يتبين للقارئ الفرق بين المسألتين، فإن المسألة السابقة متعلقة بصرف الذبح لغير الله، وهذه متعلقة بالذبح لله سبحانه وتعالى، ولكن في مكان يذبح فيه بعض المشركين لغير الله سبحانه. وهذا الباب ضابطه في أن الذبح لله عز وجل عبادة وقربة، وأن سائر العبادات التي يشترك فيها أهل الإسلام وغيرهم في الوصف والهيئة فلا يجوز أن يتعبد لله عز وجل بها في نفس المكان. أعيد وأكرر أقول ضابط الباب أن العبادات التي يشترك فيها المسلمون في الوصف والهيئة مع الكفار والمشركين فإنه لا يجوز أن يتقرب إلى الله عز وجل بها في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل، وهذا يكون أيضا في غير الذبح كالصلاة في المساجد التي فيها قبور، وكذلك كزيارة قبور من يتقرب إليهم بالدعاء والاستغاثة والنذر ونحو ذلك. والمصنف عليه رحمة الله تعالى قد جمع الله سبحانه وتعالى له حسن الاستدلال والاستنباط من نصوص الكتاب والسنة، ولكن قد يشكل على بعض الناس أنه قد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا في الكنائس، وجواب ذلك أن العبادات أو أن الصلاة تختلف في هيئتها ووصفها، صلاة المسلمين تختلف في هيئتها ووصفها عن صلوات النصارى في هيئتها ووصفها، وبذلك يختلف الحكم عن ذلك بخلاف الذبح الذي تشترك فيه الصورة والهيئة والوصف في الذكاة لهذه الذبيحة. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أورد المصنف هذه الآية استدلالا منه عليه رحمة الله تعالى على تحريم التقرب إلى الله عز وجل بعبادة في مكان يتقرب فيه لغير الله عز وجل بعبادة من جنس تلك العبادة، واستدل لذلك كما سلف بهذه الآية الكريمة، والناظر في ما سبق هذه الآية يتضح له فيه المقصود، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فهذه الآيات نزلت في بني عوف بن عمرو، أقول هذه الآيات نزلت أو في بني عمرو بن عوف، في بني عمرو بن عوف، وذلك أن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجدا المعذرة، الذين اتخذوا المسجد الضرار هم المعذرة، الذين اتخذوا المسجد الضرار قيل هم بنو غنم بن عوف، هم بنو غنم بن عوف، وذلك أن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء، فحسدهم هؤلاء الذين هم بنو غنم بن عوف، حسدوهم على ذلك، وقيل إنهم بنوا ذلك المسجد لأجل الحسد، والأشهر أنهم بنوا ذلك المسجد مسجد الضرار لما أخبرهم أبو عمرو الفاسق، ويسمى أبو عمرو الراهب، بأنه قد جمع الحشود لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فبنوا هذا المسجد، يعني بني غنم بن عوف بنوا هذا المسجد، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان خارجا لتبوك قبل أن يخرج، طلبوا منه أن يصلي لهم في هذا المسجد، طلبوا منه أن يصلي لهم في هذا المسجد، فقال لهم إني على سفر وحال شغل، فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم فيه، يعني بعد أن يرجع من غزوة تبوك. فلما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وهو في الطريق، نزل عليه الوحي بهذه الآيات، وأن هذا مسجد ضرار أعد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي وعامر بن السكن ووحشي رضي الله عنهم، فقال انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه، فخرجوا مسرعين فأحرقوا المسجد وهدموه، وكان الذين بنوا هذا المسجد 12 رجلا، كان الذين بنوا هذا المسجد 12 رجلا. وقوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي إضرارا للمسلمين، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، فقيل إن معنى هذا الحديث لا ضرر أي الذي يكون فيه منفعة للفاعل ومضرة لغيره، وقيل الضرار هو الذي ليس فيه منفعة للفاعل ولكن فيه مضرة لغيره، وقيل هما بمعنى واحد. وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وقوله سبحانه إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هو أبو عامر الراهب، هو أبو عامر الراهب. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا، إشارة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. والجمع بين الحديثين أن مسجد قباء هو المعني بهذه الآية، ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من باب الأولى، والله سبحانه وتعالى قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم في هذا المسجد الذي أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فبذلك يتضح سبب إيراد هذه الآية في هذا الباب، وأن المعنى واضح بالاشتراك بين أن يتقدم العبد بعبادة لله سبحانه وتعالى في مكان يتقدم فيه لغير الله عز وجل بشيء من العبادات من جنس تلك العبادة. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، قالوا لا، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم، قالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. والحديث صححه ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في التلخيص. أقول هذا الحديث ظاهر في المقصود وفي مقصود الباب، وذلك أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وفاء بنذر نذر فيه أن يذبح إبلا بمكان يسمى بوانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه استفصل عن حال ذلك المكان، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وهو الشاهد من إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب. والوثن يراد به ما عبد من دون الله عز وجل، وهو أشمل من الصنم، هو أشمل من الصنم. فالصنم هو ما كان من فعل البشر على هيئة، إما على هيئة شجر أو على هيئة بشر أو غير ذلك من الحيوانات. والوثن أشمل، وإن كان قد يطلق أحيانا هذا على هذا. قال: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. وهذا فيه دليل واضح على أن أعياد الكفار يجب أن تطمس ولا تذكر، يجب أن يطمس ذكرها ولا يشهر. ونحن في مقتبل الأيام سوف أو يقاربنا موعد ما يسمى بعيد الحب، زعموا، وهو عيد الخنا والفجور، ويسمى عند النصارى بعيد القديس فالنتاين. والمسلمون كثير منهم تبع، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم عدوى القذة بالقذة. بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث: حتى لو جامع أحدهم أمه في الطريق لفعلتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن المسلمين قد ابتلوا بسبب ما في قلوبهم من الوهن وحب الدنيا وكراهية الموت، بأن جعلهم الله سبحانه وتعالى في ذلة وهوان، بأن كانوا أتباعا لمن كان ينبغي أن يكونوا هم أسيادا لهم، بما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه: من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله. وأخبر سبحانه وتعالى أن الإسلام دين عزة وظهور، لا دين ذلة ولا دين خفاء، بل هو دين عزة. والأصل في المسلم أنه متبوع لا تابع، وأعني في ذلك بالنسبة إلى سائر الملل والنحل. ولذلك ينبغي على أهل الإسلام الحذر من دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. واليوم نسمع عن التسامح والوئام بين الأديان كما كان قبل فترة أسبوع الوئام بين الأديان ونحو ذلك من الترهات والمخالفات الواضحات لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل من ذلة وهوان أشد من ذلك؟ ولكن نقول لإخواننا المستمسكين بغرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثبات الثبات والبدار البدار إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعبد عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان يكثر أن يقسم فيقول: لا ومقلب القلوب. وينبغي على العبد أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى قد جعل القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبهما كيف يشاء، فأنت يا عبد الله تكون اليوم على السنة ولكن ما تدري على ماذا تمسي ولا على ما تنقلب إليه غدا. ولكن حسبنا من ذلك الدعاء والرجاء لله سبحانه وتعالى أن يثبت هذه القلوب على طاعته سبحانه وعلى ما يحبه ويرضاه، وهو سبحانه ولي ذلك. ونحن ليس لنا إلا أن نعلن أننا في فقر وحاجة إلى أن يثبتنا ربنا سبحانه وتعالى على هذا المنهج الذي ارتضاه سبحانه، وأن يوفقنا ويهدينا لسبل السلام وأسباب الثبات والتوفيق، وأن يخرج الدنيا من قلوبنا ويجعل فيها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعمل للدار الآخرة دار البقاء، وترك الالتفات إلى دار الفناء، فإن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والله الموعد، والله الموعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا أجمعين على سنته على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا ما أحيانا على الإسلام والسنة، وأن لا يقبضنا إلا على الإسلام والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي بأن يوفي بنذره الذي نذر فيه أن يذبح لله عز وجل في بوانة، ما دام أن ذلك المكان ليس فيه وثن من أوثان الجاهلية ولا عيد من أعيادها. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فإن العبد يحرم عليه أن يوفي بنذر فيه معصية لله سبحانه. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله يبين أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح ببوانة إن كان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم، يفهم منه أن ذلك يكون محرما. وبذلك يصح الاستدلال على بطلان صلاة من صلى في مسجد فيه وثن يعبد من دون الله أو فيه قبر زعموا لولي من أولياء الله تصرف له شيء من العبادات. ومن الأدلة على تحريم الوفاء بالنذر في معصية الله سبحانه وتعالى هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى مسائل تحت هذا الباب. قال الأولى في أو الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وسبق معنا الكلام عليها. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، والمقصود أن هذه الأرض لو أنها كان فيها ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى صار في ذلك أثر على هذه الأرض لأن يحرم أن يتقرب إلى الله عز وجل إليه أو في هذه الأرض التي كان فيها هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك الطاعة. قال الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. فالمقصود أن من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى أن ذلك يحتاج إلى رفع إشكال لما أو رفع الإشكال لماذا حرم ذلك الفعل. قال الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، وهو في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الرجل. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، يعني إذا نذر الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى في بقعة أو أن يفعل عبادة في بقعة من البقاع فلا بأس بذلك إذا خلا من الموانع. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيه، هل كان يدل على الماضي. قال السابعة: المنع منه إذا كان فيه أعياد من أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية وهذا ظاهر. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، وهذه مسألة مهمة. اليوم كثير من الناس إذا نهيته عن مشابهة المشركين في أعيادهم يقول لك: أنا لا أقصد أن أشابههم، أنا لا أقصد ما يقصدون ولا أقصد فعلتهم. وهذا صحابي، وهذا صحابي من الصحابة، ومع ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم واستفصل منه ولم يعلق الحكم بنيته وقصده، وإنما علق الحكم بمجرد الفعل. قال العاشرة: لا نذر في معصية. والحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. طيب لعلنا نأخذ شيء من الأسئلة على عجل، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا. وبختام هذا الباب نكون قد انتهينا من القسم الثاني من التقسيم الذي جعلناه لكتاب التوحيد. جعلنا الكتاب التوحيد إلى قسمناه إلى سبعة أقسام، وبذلك ينتهي القسم الثاني من هذا الكتاب بحسب التقسيم الذي قسمنا إليه هذا الكتاب حسب التقسيم الذي قسمنا إليه هذا الكتاب. هذا القسم الثاني كنا قد عنونا عليه ببيان بعض ما يناقض التوحيد. يعني أنا سبق قلت بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر، ولعل الأجمع من ذلك أن يقال بعض بيان بعض ما يناقض التوحيد، سواء كان ما يناقض أصله أو ما يناقض كماله الواجب أو ما يناقض كماله الواجب. هذا أقرب إن شاء الله، يعني هذه التسمية نقول بيان بعض ما يناقض التوحيد، سواء كان ما يناقض أصل التوحيد أو ما يناقض كماله الواجب. عندنا قلنا القسم الأول بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك، وهي المقدمة مع الخمسة الأبواب الأولى إلى قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إلى ختام هذا الباب. ثم القسم الثاني بيان بعض ما يناقض التوحيد، سواء كان أصل التوحيد أو كماله الواجب، من الباب من قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، إلى نهاية باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نحن جعلنا القسم الثالث المعذرة، القسم الثالث هو بيان بعض ما يناقض التوحيد المعذرة، القسم الثالث بيان بعض ما يناقض التوحيد. أصحح المعذرة أقول القسم الأول بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك، القسم الثاني بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر، لعله يبقى كما هو. الثالث بيان بعض ما يناقض التوحيد، بعض ما يناقض التوحيد. طيب نأخذ إن شاء الله أسئلة على عجل، إن شاء الله نرجع إليها فيما بعد، نأخذ أسئلة على عجل إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب هذا أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن أن تعيدوا لنا ضابط هذا الباب بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا إن هذا الباب يتحدث عن الذبح لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله، والضابط لهذا الباب أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة في مكان يتقرب فيه لغير الله عز وجل بعبادة من جنس تلك العبادة، أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة في مكان يتقرب فيه لغير الله عز وجل بعبادة من جنس تلك العبادة. أقول مرة أخرى، ضابط هذا الباب أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة في مكان يتقرب فيه لغير الله عز وجل بعبادة من جنس تلك العبادة. والأصل طبعا في المسلم أنه لا يصلي إذا كان يجد مكان، يعني بالنسبة لي يعني بمناسبة ذكر الكنائس، الأصل في المسلم أنه لا يصلي في هذه الأماكن، هذا الأصل، إلا أن يضطر إلى ذلك، ولا في الأصل فإنه لا يصلي في هذه الأماكن، والله أعلم. الأخ من تونس أيضا يقول ممكن تفصيل أكثر المسألة التاسعة بارك الله فيكم. المسألة التاسعة، طيب لحظات أنا أفتح الكتاب، هي المسألة التاسعة. طيب المسألة التاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. نعم، يعني هي بارك الله فيك هي كالمسألة الثامنة التاسعة والثامنة واحدة، أن مسألة القصد يعني كثير من الناس يتوهم أن القصد مشروط لأن ينهى عن العبادة، يعني لا ينهى عن عبادة فيها مشابهة للمشركين إلا إذا قصد الإنسان مشابهة المشركين، وهذا خطأ، بل الأدلة من الكتاب والسنة دلت على خلاف ذلك. فمن ذلك مثلا ما جاء معنا في هذا الحديث، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، والمشركون يحلفون بغير الله ويحلفون وكانوا يحلفون بآبائهم. و يعني الأحاديث والأدلة كثيرة على منع مشابهة المشركين ولو لم يقصد الإنسان. وفي صحيح مسلم الرجل الذي قام خطيما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، بقوله ومن يعصيهما. قال له صلى الله عليه وسلم: بل قل ومن يعصي الله ورسوله. فالكلام على النية أن العبد ينهى عن فعل أمر يشابه فيه المشركين ولو كان لا يقصد فعل ذلك الأمر. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج الصحابة إلى حنين فوجدوا المشركين يعكفون عند سدرة ينوطون بها أسلحتهم، فقال له النبي فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فلا عبرة بالنية إذا كان الفعل يوافق الفعل، لا عبرة بالنية إذا كان الفعل يوافق الفعل، والله أعلم. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول: إذا حاضت المرأة وهي جنب هل تغتسل للجنابة كي تقرأ وردها للقرآن وترقي نفسها إذا احتاجت لذلك، أم أنها تنتظر حتى تطهر من الحيضة وتغتسل ولا تقرأ القرآن إلا بعد الطهر؟ أقول: هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. الحائض إذا أجنبت، سواء كان ذلك بمداعبة من الزوج أو أنها احتلمت، فهل يجب عليها أن تغتسل للجنابة؟ وخصوصا أنها لو اغتسلت لن يرتفع عنها الحدث، لن يرتفع عنها الحدث. الذي يظهر والله أعلم أنها تغتسل، أنها تغتسل. والدليل على ذلك أن الحائض تمنع من بعض العبادات، والجنب يمنع من بعض العبادات، ولكن هذه العبادات التي يمنع منها الجنب يحتاج إلى أدائها، يحتاج إلى أدائها وإلى رفع ذلك أو إلى رفع الجنابة عنه، إلى رفع الجنابة عنه. فالذي يظهر والله أعلم أن الحائض إذا أجنبت أنها تغتسل، أنها تغتسل، والله أعلم. فالأخ من فرنسا يقول: كيف نجيب الكفار عند تقديمهم لنا التهاني بأعيادهم؟ هل نشرح لهم ونوضح أننا مسلمون ونتبرأ من هذا أم لا نجيب؟ أما بالنسبة للذين ينتمون للإسلام كيف ننكر عليهم إذا قدموا لنا التهاني بأعياد الكفار؟ أما بالنسبة لكيف نجيب الكفار عند تقديمهم لنا التهاني بأعيادهم فإننا لا نجيبهم. دين الإسلام ليس فيه مجاملات، لا تجيبهم إلى ذلك، لا تجيبهم إلى ذلك. وأما شرحك لهم وتوضيحك لهم أننا مسلمون وأننا نتبرأ من هذا، فهذا متعلق بالمصالح والمفاسد، ومتعلق بحال المدعو وبحال ذلك الذي جاء يهنئك بالعيد من الكفار، هذا متعلق به. أما أن تجيبهم إلى ذلك وأن تبارك لهم وأن تدعو لهم وأن تهنئهم فهذا لا يجوز، بل هذا والعياذ بالله ذهب بعض أهل العلم كما نقل ذلك ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وفصل الكلام في الأعياد ومشابهة الكفار في ذلك. فهنالك من أهل العلم من قال إن من فعل ذلك رضا أنه يكفر أو يخشى عليه من الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. الحذر من هذه الأشياء، هذه الأمور مسألة خطيرة وليست مسألة مما يستهان به. وأما من ينتمي إلى الإسلام فالذي أنصحك به دائما يا إخوان، يعني العوام عامة الناس، دائما أذكروا لهم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الدليل من الكتاب والسنة مع كلام بعض العلماء. أنت لو يعني تعلم أن مثلا أنه اقترب موعد شيء من هذه الأعياد الباطلة، فإنك مثلا تستحضر شيء من الأحاديث وكلام بعض العلماء مع المراجع، يعني ولو كلام يسير، تقول له مثلا انظر كلام الإمام النووي أو الإمام فلان في كتاب كذا، يعني طيب، فبالتالي لا يكون له حجة ولا يرد عليك، وخصوصا تجهز الرد على أنه دائما إذا ذكرت له هذا مباشر سوف يقول لك أنا لا أقصد، فجهز الرد أيضا لهذه الشبهة التي يقول فيها أنا لا أقصد. فمن كلام العلماء إن شاء الله هذا يعني طيب إن شاء الله في التعامل مع العوام، والله أعلم. طيب، هذا أخ من تونس يقول بماذا أبدأ أطراف الحديث مع شخص لا أعرفه يدعوه للتوحيد؟ هل بمعنى لا إله إلا الله مثلا؟ يعني أنت شخص لا تعرفه بارك الله فيك، يعني إذا كان هذا الإنسان يحتاج إلى التوحيد فتبدأ معه طبعا لا شك ببيان لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله، يعني هذا هو الأصل، بيان معنى لا إله إلا الله، ثم ما يترتب على ذلك ومقتضيات لا إله إلا الله وشروطها وإلى آخره. تبدأ معه كما تفضلت بمعنى لا إله إلا الله، والله أعلم. طيب، أيضا أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تريد أن تغتسل لكي أو لكن الطقس شديد البرودة، هل يشرع لها التيمم أم عليها الذهاب إلى الحمام مع علمكم بحال الحمامات وما فيها من التكشف على العورات؟ كذلك كون الذهاب إلى الحمام غير متيسر في كل وقت. أما بالنسبة أولا للحمامات فتكلمنا سابقا عدة مرات على حكم الذهاب، ذهاب المرأة إلى الحمام، وأنه لا يجوز. وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، والحمام يراد به الأبنية التي تكون في الطرق والشوارع لأجل يعني الاستدفاء بها والاغتسال، الاغتسال والاستدفاء يكون فيها الماء الحار، فالحمام من الماء الحار، لا ليس المقصود هي ما يسمى اليوم بالحمامات في البيوت، لا ليس هذا المقصود، وإنما الحمام هو الذي يكون الأبنية التي تكون في الطرق وتجعل لأجل يعني الاغتسال والاستدفاء ونحو ذلك، هذا لا يجوز. وماذا على هذه المرأة أن تفعل؟ عليها أن تتيمم، ولكن بشرط أن تكون لا تستطيع أن تسخن الماء، لا تستطيع أن تسخن الماء، أو أنها حتى لو سخنت الماء لو اغتسلت فإنها تتضرر من ذلك، فإنها تتيمم إن شاء الله. يعني هذه المرأة إما أنها تستطيع أن تسخن الماء وتغتسل ولا ضرر عليها إذا اغتسلت، فهذا الذي يجب عليها، لكن إذا كانت حتى لو سخنت الماء واغتسلت بهذا الماء أنها تتضرر، فعند ذلك نقول لها إن شاء الله تتيمم ولا شيء عليها. وإذا لم تجد يعني ما تتيمم به، يعني حتى ولو غبار على جدار أو على مكان أو نحو ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي على حالها والله أعلم. طيب أختي من المغرب تسأل: شيخنا بارك الله فيكم، ما قولكم في التسجيل في جامعة المعرفة العالمية؟ والله ما أعرف هذه الجامعة، ما أعرف هذه الجامعة، إن تسألون من يعرف عنها أنا ما أعرف هذه الجامعة. أنا لعلي تذكرت هذه الجامعة، أظن هذه الجامعة التي يدرس فيها جمع من المشايخ في هيئة كبار العلماء، هذا الذي أذكره الآن، أن هذه الجامعة يدرس فيها جمع من المشايخ في هيئة كبار العلماء، وأنها عن طريق الشبكة، يعني تكون عن طريق الانتساب عن طريق الشبكة، هذه الجامعة جامعة المعرفة. وعموما الجامعة يدرس فيها جمع من المشايخ الذين هم في هيئة كبار العلماء في المملكة، وهذا يكفي إن شاء الله في بيان أن هذه الجامعة إن شاء الله على خير، إن شاء الله نحسبها إن شاء الله أنها على خير، وإلا فأنا لست على اطلاع على تفاصيل هذه الجامعة، وهل الحال بقي كما هو يدرس فيها المشايخ المعروفون، يدرس فيها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيره من المشايخ الذين هم في هيئة كبار العلماء، والله أعلم. طيب من المغرب: شيخنا بارك الله فيكم وإياك أخي الكريم، رجل له أخ معاق ومختل قليلا، يجمع نقود بممالغ هامة عن طريق المسألة، لكن ينصب عليه آخرون فيأخذون منه تلك النقود، يسأل هذا الرجل: هل لا حرج من أن يأخذ هو من أخيه تلك النقود ويستثمرها له في تجارة أو نحو ذلك بدل أن تذهب إلى أيدي النصابين؟ أقول لك أخي الكريم بارك الله فيك، هذا الأخ إما أن يكون في حاجة أو يكون ليس في حاجة، إذا كان ليس في حاجة فيجب عليكم أن تمنعوه من الطلب والسؤال، يجب عليكم أن تمنعوه من الطلب والسؤال، ولو أن تحجروا عليه في البيت، ولو أن تحجروا عليه في البيت، لا يجوز أن يذهب ويخرج إلى الطرقات ويأخذ هذا الماء إذا كان ليس في حاجة. أما إن كان في حاجة وليس هنالك معيل له يعني، وطبعا أنا أعني بالحاجة حتى لو كان يعني مثلا الوالد يصرف عليه، يجب عليه أن يصرف عليه إذا كان لا يستطيع هو أن يعيل نفسه، وإذا لم يكن الوالد موجود فيجب على من ينوب عنه من الورثة أو من الأولياء، من الأولياء المعذرة، من ينوب عنه من الأولياء، وقد تكون أنت وليا عليه فتنوب عن والدك، فعندها يجب عليك أن تعيل أخاك. وأما إن كان في حاجة ولا تستطيع أنت أن تعيله ولا غيرك من الأولياء، فعند ذلك نقول إنه هذا المال لا بأس أن يأخذ بقدر استطاعته، و المعذرة بقدر حاجته، بقدر حاجته يأخذ من هذا المال، ولو استثمرته له في تجارة فلا بأس، لو استثمرته له هو ليس لك أنت تستثمره له هو في تجارة فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم. اليوم الإخوة من تونس اللهم بارك أسئلتهم كثيرة. طيب هذا أخ من تونس يقول بارك الله فيكم، متى يعذر الإنسان بالجهل خاصة في هذا الزمان الذي تقدمت فيه وسائل الإعلام؟ طيب وبارك فيك أخ الكريم، بالنسبة لمسألة العذر بالجهل فتكرر الكلام فيها وتكرر الحديث حولها، فنقول الذي يعني المسألة الحقيقة أنها خلاف بين أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى العذر بالجهل ومنهم من يرى أنه لا يعذر بالجهل، هنا أقصد فيما لا يصح إيمان العبد إلا به. والذي يظهر والله أعلم وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى والشيخ الألباني أن من كان حال مثله يخفى عليه أو تخفى عليه مثل هذه المسائل فإنه يعذر، من كان حال مثله تخفى عليه هذه المسائل فإنه يعذر والله أعلم. لعلك تعجل في إرسال الأسئلة الله يحفظك يا أبا عبد الودود. طيب هذا أخ من الجزائر يقول أحسن الله إليكم وإليك، امرأة تسأل هل يمكنها إعطاء زكاة مالها لابن أخيها المتوفى؟ المتوفى هو الأخ ليس الابن. طيب لابن أخيها المتوفى، يعني الأخ هو المتوفى، تقول إنه يعيش مع والديها ووالدها شيخ متقاعد ويتقاضى مرتبا لا يفي بكل حاجات هذا الابن، وكذلك والدته تتقاضى منحة ولكنها لا تنفق على ابنها هذا لأن المنحة لا تكفيها كما تقول، وجزاكم الله خيرا وإياكم، لا بأس بذلك إن شاء الله أن تعطي لابن أخيها شيء من ذلك المال، لا بأس إن شاء الله أن تعطي له، وهو ليس ممن تجب عليها النفقة عليه. والله أعلم. من تونس أيضا يقول عندنا في تونس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويصنعون في ذلك اليوم أكلة، هل إذا أعطاني أحد من هذه الأكلة آكلها أم أرميها، وهل آثم على أكلها؟ تآثم على أكلها ولا يجوز لك أن تأكل من هذه الأشياء، وإنما تردها بارك الله فيك ولا تقبلها من الأساس ومن الأصل، إلا إن كان في ذلك مفسدة فإنك تأخذها وتطعمها إن شاء الله للبهائم، تطعمها للبهائم دجاج للغنم أو نحو ذلك والله أعلم. ما أسس على باطل فهو باطل. طيب هذا سؤال من فرنسا، بعض الأخوات يسألن عن حكم عملهن في بيوت في بيوتهن، يعني بيوتهن هن ليس بيوت الناس، عملهن في بيوتهن كمربيات للأطفال، علما بأن الطفل إما أن تأتي به الأم أو يأتي به الأب، وهذا يجعلها تكلم الرجل أجنبي، كما أنه في رخصة العمل من الحكومة منع أخذ الأطفال خارج البيت، وهذا سيوقعها في خلوة بهذا الرجل ولو لدقائق، ومنهن من هن مرغمات بالعمل. وضحوا لنا هذه المسألة بارك الله فيكم وإياك أختي الكريمة. بالنسبة هذا العمل نقول للأخت يجوز لك أن تعملي بشرط، وهو أن يكون هذا الطفل الذي تستقبلينه تشترطين من البداية أن تحضره أمه، لأن حسب ما ذكرت السائلة أن هنالك خلوة بهذا الرجل ولو لدقائق، وما الذي يمنع هذا الرجل في هذه الدقائق أن يسول له الشيطان أمرا؟ فنقول لا يجوز، بارك الله فيك، أن يعني تستقبل أطفال إذا كان يأتي بهم آباؤهم ويكون هنالك خلوة. أما إذا لم يكن هنالك خلوة أو أنه كان يأتي بهؤلاء الأطفال يأتي بهم أمهاتهم فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم. أيضا من تونس، شيخنا كنت على منهج مخالف للسنة والجماعة عن جهل، والحمد لله هداني الله للمنهج السلفي، وكان لدي العديد من الصديقات، يعني هذه سائلة، وكان لدي العديد من الصديقات الخوارج، لم أتمكن من اجتناب الحديث معهن برغم من أني غيرت الرقم، لكن أصادفهن في الشارع وليس لي علم لأجادلهن، ماذا أفعل؟ أرشدونا بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك أختنا الكريمة، وأن يثبتنا وجميع السامعين على كتاب الله وسنة رسوله وعلى منهج السلف الصالح. بالنسبة لي يعني هؤلاء الصديقات، الذي يعني يجب عليك أن تقللي من الحديث معهن ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإذا رأيت أن في ذلك ضررا عليك فيجب عليك عند ذلك أن تحذري من الحديث معهن، يجب عليك عند ذلك أن تحذري من الحديث معهن، حتى لو سخطن عليك وغضبن فلا تبالي بهن، فإن دينك بارك الله فيك هو رأس المال، إن الدين هو رأس المال، والإنسان يبحث عما يثبته على هذا الدين، واليوم الإنسان على السنة ولا يدري ماذا يكون حاله غدا، والله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بصنوف من أنواع البلاء يعلم صدقه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. فقد يكون من البلاء أن تبتلين بهؤلاء النساء، وقد يعني يكون منهن من تجريفك معها عياذا بالله في يعني مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لك أولا أن هداك الله سبحانه وتعالى إلى هذا المنهج، منهج السلف الصالح، والحذر الحذر من رفقاء السوء، فالمرء على دين خليله، والله أعلم. طيب، سؤال من تونس أيضا، يقول اليوم من تونس نشط في الأسئلة، اللهم بارك. طيب، امرأة على جنابة ولا تستطيع أن تغتسل لشدة مرضها، ولكن هل تحضر درس تجويد في الجامع وهي تتيمم؟ لا بس، يعني التيمم هو رافع، التيمم رافع للحدث، والتيمم يعني معه يجوز للإنسان أن يفعل ما يجوز له أن يفعله بالوضوء، يجوز له أن يفعل به ما يجوز له أن يفعله بالوضوء، وكذلك الغسل. فهذه الأخت لها أن يعني أن تفعل ذلك إن شاء الله، وليس عليها أي شيء إن شاء الله، والله أعلم. طيب، هذا سؤال من المغرب، هل يجوز تكرار أذكار الصباح مرات عديدة خلال اليوم، والأذكار التي تكون على طريقة الدعاء يجوز رفع اليدين فيها وبارك الله فيكم. بالنسبة لأذكار الصباح أنها تعاد فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يذكرها بحسب الوارد، مرة واحدة إن كانت مرة، جاءت ثلاث مرات تقول ثلاث مرات، جاءت سبع مرات تقول سبع مرات، بحسب الوارد لا تزيد بارك الله فيك، فلن تأتي بشيء خير مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للأذكار التي يكون فيها دعاء لله سبحانه وتعالى فليجوز فيها رفع اليدين، فنقول الأذكار عموما إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون غير مقيدة، إما أن تكون مقيدة أو تكون غير مقيدة. فإن كانت الأذكار مقيدة بذكر معين، الأذكار بذكر، الآن كلام على العموم ليس في أذكار الصباح والمساء، ولا أذكار الصباح والمساء كلها مقيدة، الكلام الآن على العموم، الأذكار على العموم، أن أذكار الصباح والمساء إما أن تكون مقيدة بذكر معين أو لا تكون مقيدة بذكر معين. المعذرة الأدعية، المعذرة أقول المعذرة الأدعية إما أن تكون مقيدة بذكر معين أو أن لا تكون مقيدة. فإن كانت مقيدة بذكر معين فإنك تدعو بها كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الأذكار مقيدة بذكر معين، يعني مثلا على سبيل المثال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه مع هذا الدعاء، أنه لم يرد عنه أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم مع هذا الدعاء، عند ذلك نقول لا يجوز لك أن ترفع يديك مع هذا الدعاء، لا يجوز لك أن ترفع يديك مع هذا الدعاء. وإما أن تكون الأذكار والأدعية غير مقيدة كما ورد مثلا في مواطن إجابة الدعاء والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء كالثلث الأخير من الليل ونحو ذلك، فالعبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى في غير الصلاة يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه ويدعو، لأنه لم لأن الدعاء فيه لم يقيد بشيء معين، لم يقيد بشيء معين. وهناك من أهل العلم أجاز رفع اليدين في جميع تلك الأدعية التي تكون على هيئة الدعاء، لكن الأظهر والله أعلم هذا الذي فصلناه وذكرناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا وأن يجعل ما قلناه في موازين الحسنات، وأن يعفو عن الزلل وأن يتجاوز عن الخطأ، إنه جواد كريم والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام،
من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال
حجة لنا ولا حجة علينا، واجعله في رضاك واجعله في طاعتك يا من لا إله إلا أنت، إنك جواد كريم. وبعد، فنكمل إن شاء الله في التعليق بما تيسر على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه في الدرس الماضي من باب ما جاء في الذبح لغير الله. يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. أقول إن إيراد المصنف عليه رحمة الله تعالى لهذا الباب بعد الباب السابق الذي كان قد بوب عليه بقوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، هو فيه حسن تصنيف وحسن ترتيب لكي يتبين للقارئ الفرق بين المسألتين، فإن المسألة السابقة متعلقة بصرف الذبح لغير الله، وهذه متعلقة بالذبح لله سبحانه وتعالى، ولكن في مكان يذبح فيه بعض المشركين لغير الله سبحانه. وهذا الباب ضابطه في أن الذبح لله عز وجل عبادة وقربة، وأن سائر العبادات التي يشترك فيها أهل الإسلام وغيرهم في الوصف والهيئة فلا يجوز أن يتعبد لله عز وجل بها في نفس المكان. أعيد وأكرر، أقول ضابط الباب أن العبادات التي يشترك فيها المسلمون في الوصف والهيئة مع الكفار والمشركين فإنه لا يجوز أن يتقرب إلى الله عز وجل بها في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل، وهذا يكون أيضا في غير الذبح كالصلاة في المساجد التي فيها قبور وكذلك ك زيارة قبور من يتقرب إليهم بالدعاء والاستغاثة والنذر ونحو ذلك. والمصنف عليه رحمة الله تعالى قد جمع الله سبحانه وتعالى له حسن الاستدلال والاستنباط من نصوص الكتاب والسنة، ولكن قد يشكل على بعض الناس أنه قد جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا في الكنائس، وجواب ذلك أن العبادات أو أن الصلاة تختلف في هيئتها ووصفها، صلاة المسلمين تختلف في هيئتها ووصفها عن صلوات النصارى في هيئتها ووصفها، وبذلك يختلف الحكم عن ذلك بخلاف الذبح الذي تشترك فيه الصورة والهيئة والوصف في الذكاة لهذه الذبيحة. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أورد المصنف هذه الآية استدلالا منه عليه رحمة الله تعالى على تحريم التقرب إلى الله عز وجل بعبادة في مكان يتقرب فيه لغير الله عز وجل بعبادة من جنس تلك العبادة، واستدل لذلك كما سلف بهذه الآية الكريمة، والناظر في ما سبق هذه الآية يتضح له فيه المقصود، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فهذه الآيات نزلت في بني عوف بن عمرو، أقول هذه الآيات نزلت أو في بني عمرو بن عوف، في بني عمرو بن عوف، وذلك أن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجدا المعذرة، الذين اتخذوا المسجد الضرار هم المعذرة الذين اتخذوا المسجد الضرار قيل هم بنو غنم بن عوف، هم بنو غنم بن عوف، وذلك أن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء، فحسدهم هؤلاء الذين هم بنو غنم بن عوف، حسدوهم على ذلك. وقيل إنهم بنوا ذلك المسجد لأجل الحسد، والأشهر أنهم بنوا ذلك المسجد، مسجد الضرار، لما أخبرهم أبو عمرو الفاسق، ويسمى أبو عمرو الراهب، لأنه قد جمع الحشود لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فبنوا هذا المسجد، يعني بني غنم بن عوف بنوا هذا المسجد، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان خارجا لتبوك قبل أن يخرج، طلبوا منه أن يصلي لهم في هذا المسجد، طلبوا منه أن يصلي لهم في هذا المسجد، فقال لهم إني على سفر وحال أو وحال شغل، فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم فيه، يعني بعد أن يرجع من غزوة تبوك. فلما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وهو في الطريق، نزل عليه الوحي بهذه الآيات، وأن هذا مسجد ضرار أعد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي وعامر بن السكن ووحشي رضي الله عنهم، فقال انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه. فخرجوا مسرعين فأحرقوا المسجد وهدموه، وكان الذين بنوا هذا المسجد 12 رجلا، كان الذين بنوا هذا المسجد 12 رجلا، وقوله تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي إضرارا للمسلمين، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. فقيل إن معنى هذا الحديث لا ضرر أي الذي يكون فيه منفعة للفاعل ومضرة لغيره، وقيل الضرار هو الذي ليس فيه منفعة للفاعل ولكن فيه مضرة لغيره، وقيل هما بمعنى واحد. وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وقوله سبحانه إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هو أبو عامر الراهب، هو أبو عامر الراهب. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا، إشارة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. والجمع بين الحديثين أن مسجد قباء هو المعني بهذه الآية، ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من باب الأولى، والله سبحانه وتعالى قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم في هذا المسجد الذي أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فبذلك يتضح سبب إيراد هذه الآية في هذا الباب، وأن المعنى واضح بالاشتراك بين أن يتقدم العبد بعبادة لله سبحانه وتعالى في مكان يتقدم فيه لغير الله عز وجل بشيء من العبادات من جنس تلك العبادة. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما. والحديث صححه ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في التلخيص. أقول: هذا الحديث ظاهر في المقصود وفي مقصود الباب، وذلك أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وفاء بنذر نذر فيه أن يذبح إبلا بمكان يسمى بوانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه استفصل عن حال ذلك المكان، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وهو الشاهد من إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب. والوثن يراد به ما عبد من دون الله عز وجل، وهو أشمل من الصنم، هو أشمل من الصنم، فالصنم هو ما كان من فعل البشر على هيئة، إما على هيئة شجر أو على هيئة بشر أو غير ذلك من الحيوانات. والوثن أشمل، وإن كان قد يطلق أحيانا هذا على هذا. قال: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. وهذا فيه دليل واضح على أن أعياد الكفار يجب أن تطمس ولا تذكر، يجب أن يطمس ذكرها ولا يشهر، ونحن في مقتبل الأيام سوف أو يقاربنا موعد ما يسمى بعيد الحب، زعموا، وهو عيد الخنا والفجور، ويسمى عند النصارى بعيد القديس فالنتاين، والمسلمون كثير منهم تبع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث: حتى لو جامع أحدهم أمه في الطريق لفعلتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن المسلمين قد ابتلوا بسبب ما في قلوبهم من الوهن وحب الدنيا وكراهية الموت، بأن جعلهم الله سبحانه وتعالى في ذلة وهوان، بأن كانوا أتباعا لمن كان ينبغي أن يكونوا هم أسيادا لهم، بما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه: من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله. وأخبر سبحانه وتعالى أن الإسلام دين عزة وظهور، لا دين ذلة ولا دين خفاء، بل هو دين عزة. والأصل في المسلم أنه متبوع لا تابع، وأعني في ذلك بالنسبة إلى سائر الملل والنحل. ولذلك ينبغي على أهل الإسلام الحذر من دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. واليوم نسمع عن التسامح والوئام بين الأديان، كما كان قبل فترة أسبوع الوئام بين الأديان ونحو ذلك من الترهات والمخالفات الواضحات لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل من ذلة وهوان أشد من ذلك؟ ولكن نقول لإخواننا المستمسكين بغرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثبات الثبات، والبدار البدار، إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعبد عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وكان يكثر أن يقسم فيقول: لا ومقلب القلوب. وينبغي على العبد أن يستحضر أن الله سبحانه وتعالى قد جعل القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبهما كيف يشاء. فأنت يا عبد الله تكون اليوم على السنة، ولكن ما تدري على ماذا تمسي، ولا على ما تنقلب إليه غدا. ولكن حسبنا من ذلك الدعاء والرجاء لله سبحانه وتعالى أن يثبت هذه القلوب على طاعته سبحانه وعلى ما يحبه ويرضاه، وهو سبحانه ولي ذلك، ونحن ليس لنا إلا أن نعلن أننا في فقر وحاجة إلى أن يثبتنا ربنا سبحانه وتعالى على هذا المنهج الذي ارتضاه سبحانه، وأن يوفقنا ويهدينا لسبل السلام وأسباب الثبات والتوفيق، وأن يخرج الدنيا من قلوبنا ويجعل فيها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعمل للدار الآخرة دار البقاء، وترك الالتفات إلى دار الفناء، فإن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والله الموعد والله الموعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا أجمعين على سنته على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا ما أحيانا على الإسلام والسنة، وأن لا يقبضنا إلا على الإسلام والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي بأن يوفي بنذره الذي نذر فيه أن يذبح لله عز وجل في بوانة، ما دام أن ذلك المكان ليس فيه وثن من أوثان الجاهلية ولا عيد من أعيادها. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فإن العبد يحرم عليه أن يوفي بنذر فيه معصية لله سبحانه. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله يبين أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح ببوانة إن كان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم، يفهم منه أن ذلك يكون محرما، وبذلك يصح الاستدلال على بطلان صلاة من صلى في مسجد فيه وثن يعبد من دون الله أو فيه قبر زعموا لولي من أولياء الله تصرف له شيء من العبادات. ومن الأدلة على تحريم الوفاء بالنذر في معصية الله سبحانه وتعالى هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى مسائل تحت هذا الباب. قال: الأولى في أو الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وسبق معنا الكلام عليها. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، والمقصود أن هذه الأرض لو أنها كان فيها ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى صار في ذلك أثر على هذه الأرض لأن يحرم أن يتقرب إلى الله عز وجل إليه أو في هذه الأرض التي كان فيها هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك الطاعة. قال الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. فالمقصود أن من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى أن ذلك يحتاج إلى رفع إشكال لما أو رفع الإشكال لماذا حرم ذلك الفعل. قال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، وهو في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الرجل. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، يعني إذا نذر الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى في بقعة أو أن يفعل عبادة في بقعة من البقاع فلا بأس بذلك إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيه، هل كان يدل على الماضي. قال السابعة المنع منه إذا كان فيه أعياد من أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية وهذا ظاهر. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، وهذه مسألة مهمة. اليوم كثير من الناس إذا نهيته عن مشابهة المشركين في أعيادهم يقول لك أنا لا أقصد أن أشابههم، أنا لا أقصد ما يقصدون ولا أقصد فعلتهم. وهذا صحابي من الصحابة، ومع ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم واستفصل منه ولم يعلق الحكم بنيته وقصده، وإنما علق الحكم بمجرد الفعل. قال العاشرة لا نذر في معصية، والحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. طيب لعلنا نأخذ شيء من الأسئلة على عجل، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا. وبختام هذا الباب نكون قد انتهينا من القسم الثاني من التقسيم الذي جعلناه لكتاب التوحيد. جعلنا الكتاب التوحيد إلى قسمناه إلى سبعة أقسام، وبذلك ينتهي القسم الثاني من هذا الكتاب بحسب التقسيم الذي قسمنا إليه هذا الكتاب فهذا القسم الثاني كنا قد عنونا عليه ببيان بعض ما يناقض التوحيد. يعني أنا سبق قلت بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر، ولعل الأجمع من ذلك أن يقال بيان بعض ما يناقض التوحيد، سواء كان ما يناقض أصله أو ما يناقض كماله الواجب هذا أقرب إن شاء الله. يعني هذه التسمية نقول بيان بعض ما يناقض التوحيد، سواء كان ما يناقض أصل التوحيد أو ما يناقض كماله الواجب. عندنا قلنا القسم الأول بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك، وهي المقدمة مع الخمسة الأبواب الأولى إلى قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إلى ختام هذا الباب. ثم القسم الثاني بيان بعض ما يناقض التوحيد، سواء كان أصل التوحيد أو كماله الواجب، من الباب من قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، إلى نهاية باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نحن جعلنا القسم الثالث المعذرة، القسم الثالث هو بيان بعض ما يناقض التوحيد المعذرة. القسم الثالث بيان بعض ما يناقض التوحيد. أصحح المعذرة، أقول القسم الأول بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك. القسم الثاني بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر لعله يبقى كما هو. الثالث بيان بعض ما يناقض التوحيد. بعض ما يناقض التوحيد. طيب نأخذ إن شاء الله أسئلة على عجل، إن شاء الله نرجع إليها فيما بعد. نأخذ أسئلة على عجل إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب هذا أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن أن تعيدوا لنا ضابط هذا الباب بارك الله فيكم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا إن هذا الباب يتحدث عن الذبح لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله، والضابط لهذا الباب أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة في مكان يتقرب فيه لغير الله عز وجل بعبادة من جنس تلك العبادة، أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة في مكان يتقرب فيه لغير الله عز وجل بعبادة من جنس تلك العبادة. أقول مرة أخرى، ضابط هذا الباب أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة في مكان يتقرب فيه لغير الله عز وجل بعبادة من جنس تلك العبادة. والأصل طبعا في المسلم أنه لا يصلي إذا كان يجد مكان، يعني بالنسبة لي يعني بمناسبة ذكر الكنائس، الأصل في المسلم أنه لا يصلي في هذه الأماكن، هذا الأصل، إلا أن يضطر إلى ذلك، ولا في الأصل فإنه لا يصلي في هذه الأماكن، والله أعلم. الأخ من تونس أيضا يقول ممكن تفصيل أكثر المسألة التاسعة بارك الله فيكم. المسألة التاسعة، طيب لحظات أنا أفتح الكتاب، ما هي المسألة التاسعة؟ طيب المسألة التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. نعم، يعني هي بارك الله فيك هي كالمسألة الثامنة، التاسعة والثامنة واحدة، أن مسألة القصد، يعني كثير من الناس يتوهم أن القصد مشروط لأن ينهى عن العبادة، يعني لا ينهى عن عبادة فيها مشابهة للمشركين إلا إذا قصد الإنسان مشابهة المشركين، وهذا خطأ، بل الأدلة من الكتاب والسنة دلت على خلاف ذلك. فمن ذلك مثلا ما جاء معنا في هذا الحديث، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، والمشركون يحلفون بغير الله وكانوا يحلفون بآبائهم. و يعني الأحاديث والأدلة كثيرة على منع مشابهة المشركين ولو لم يقصد الإنسان. وفي صحيح مسلم الرجل الذي قام خطيما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، بقوله ومن يعصيهما. قال له صلى الله عليه وسلم: بل قل ومن يعصي الله ورسوله. فالكلام على النية أن العبد ينهى عن فعل أمر يشابه فيه المشركين ولو كان لا يقصد فعل ذلك الأمر. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج الصحابة إلى حنين فوجدوا المشركين يعكفون عند سدرة ينوطون بها أسلحتهم، فقال له النبي فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فلا عبرة بالنية إذا كان الفعل يوافق الفعل، لا عبرة بالنية إذا كان الفعل يوافق الفعل، والله أعلم. طيب هذا أخ من الجزائر يقول إذا حاضت المرأة وهي جنب هل تغتسل للجنابة كي تقرأ وردها للقرآن وترقي نفسها إذا احتاجت لذلك، أم أنها تنتظر حتى تطهر من الحيضة وتغتسل ولا تقرأ القرآن إلا بعد الطهر؟ أقول هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. الحائض إذا أجنبت سواء كان ذلك بمداعبة من الزوج أو أنها احتلمت، فهل يجب عليها أن تغتسل للجنابة؟ وخصوصا أنها لو اغتسلت لن يرتفع عنها الحدث، لن يرتفع عنها الحدث الذي يظهر، والله أعلم، أنها تغتسل، أنها تغتسل. والدليل على ذلك أن الحائض تمنع من بعض العبادات والجنب يمنع من بعض العبادات، ولكن هذه العبادات التي يمنع منها الجنب يحتاج إلى أدائها، يحتاج إلى أدائها وإلى رفع ذلك أو إلى رفع الجنابة عنه، إلى رفع الجنابة عنه. فالذي يظهر والله أعلم أن الحائض إذا أجنبت أنها تغتسل، أنها تغتسل، والله أعلم. فالأخ من فرنسا يقول كيف نجيب الكفار عند تقديمهم لنا التهاني بأعيادهم، هل نشرح لهم ونوضح أننا مسلمون ونتبرأ من هذا أم لا نجيب؟ أما بالنسبة للذين ينتمون للإسلام كيف ننكر عليهم إذا قدموا لنا التهاني بأعياد الكفار؟ أما بالنسبة لكيف نجيب الكفار عند تقديمهم لنا التهاني بأعيادهم فإننا لا نجيبهم، دين الإسلام ليس فيه مجاملات، لا تجيبهم إلى ذلك، لا تجيبهم إلى ذلك. وأما شرحك لهم وتوضيحك لهم أننا مسلمون وأننا نتبرأ من هذا، فهذا متعلق بالمصالح والمفاسد، ومتعلق بحال المدعو وبحال ذلك الذي جاء يهنئك بالعيد من الكفار، هذا متعلق به. أما أن تجيبهم إلى ذلك وأن تبارك لهم وأن تدعو لهم وأن تهنئهم فهذا لا يجوز، بل هذا والعياذ بالله ذهب بعض أهل العلم كما نقل ذلك ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وفصل الكلام في الأعياد ومشابهة الكفار في ذلك. فهنالك من أهل العلم من قال إن من فعل ذلك رضا أنه يكفر أو يخشى عليه من الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. الحذر من هذه الأشياء، هذه الأمور مسألة خطيرة وليست مسألة مما يستهان به. وأما من ينتمي إلى الإسلام فالذي أنصحك به دائما يا إخوان يعني العوام عامة الناس دائما أذكر لهم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الدليل من الكتاب والسنة مع كلام بعض العلماء. أنت لو يعني تعلم أن مثلا أنه اقترب موعد شيء من هذه الأعياد الباطلة، فإنك مثلا تستحضر شيء من الأحاديث وكلام بعض العلماء مع المراجع، يعني ولو كلام يسير، تقول له مثلا انظر كلام من الإمام النووي أو الإمام فلان في كتاب كذا، يعني طيب، فبالتالي لا يكون له حجة ولا يرد عليك، وخصوصا تجهز الرد على أنه دائما إذا ذكرت له هذا مباشر سوف يقول لك لا أنا لا أقصد، فجهز الرد أيضا لهذه الشبهة التي يقول فيها أنا لا أقصد. فمن كلام العلماء إن شاء الله هذا يعني طيب إن شاء الله في التعامل مع العوام، والله أعلم. طيب هذا أخ من تونس يقول بماذا أبدأ أطراف الحديث مع شخص لا أعرفه يدعوه للتوحيد، هل بمعنى لا إله إلا الله مثلا؟ يعني أنت شخص لا تعرفه بارك الله فيك، يعني إذا كان هذا الإنسان يحتاج إلى التوحيد فتبدأ معه طبعا لا شك ببيان لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله، يعني هذا هو الأصل، بيان معنى لا إله إلا الله ثم ما يترتب على ذلك ومقتضيات لا إله إلا الله وشروطها وإلى آخره، تبدأ معه كما تفضلت بمعنى لا إله إلا الله، والله أعلم. طيب أيضا أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تريد أن تغتسل لكي أو لكن الطقس شديد البرودة، هل يشرع لها التيمم أم عليها الذهاب إلى الحمام مع علمكم بحال الحمامات وما فيها من التكشف على العورات، كذلك كون الذهاب إلى الحمام غير متيسر في كل وقت؟ أما بالنسبة أولا للحمامات فتكلمنا سابقا عدة مرات على حكم الذهاب، ذهاب المرأة إلى الحمام وأنه لا يجوز، وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، والحمام يراد به الأبنية التي تكون في الطرق والشوارع لأجل يعني الاستدفاء بها والاغتسال، الاغتسال والاستدفاء يكون فيها الماء الحار، الحمام من الماء الحار، لا ليس المقصود هي ما يسمى اليوم بالحمامات في البيوت، لا ليس هذا المقصود، وإنما الحمام هو الذي يكون الأبنية التي تكون في الطرق وتجعل لأجل يعني الاغتسال والاستدفاء ونحو ذلك، هذا لا يجوز. وماذا على هذه المرأة أن تفعل؟ عليها أن تتيمم، ولكن بشرط أن تكون لا تستطيع أن تسخن الماء، لا تستطيع أن تسخن الماء، أو أنها حتى لو سخنت الماء لو اغتسلت فإنها تتضرر من ذلك، فإنها تتيمم إن شاء الله. يعني هذه المرأة إما أنها تستطيع أن تسخن الماء وتغتسل ولا ضرر عليها إذا اغتسلت، فهذا الذي يجب عليها، لكن إذا كانت حتى لو سخنت الماء واغتسلت بهذا الماء أنها تتضرر، فعند ذلك نقول لها إن شاء الله تتيمم ولا شيء عليها. وإذا لم تجد يعني ما تتيمم به، يعني حتى ولو غبار على جدار أو على مكان أو نحو ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي على حالها والله أعلم. طيب أختنا المغرب تسأل شيخنا بارك الله فيكم ما قولكم في التسجيل في جامعة المعرفة العالمية؟ والله ما أعرف هذه الجامعة، ما أعرف هذه الجامعة، أن تسألوا من يعرف عنها، أنا ما أعرف هذه الجامعة. يعني لعلي تذكرت هذه الجامعة، أظن هذه الجامعة التي يدرس فيها جمع من المشايخ في هيئة كبار العلماء، هذا الذي أذكره الآن، أن هذه الجامعة يدرس فيها جمع من المشايخ في هيئة كبار العلماء، وأنها عن طريق الشبكة، يعني تكون عن طريق الانتساب عن طريق الشبكة، هذه الجامعة جامعة المعرفة، وعموما الجامعة يدرس فيها جمع من المشايخ الذين هم في هيئة كبار العلماء في المملكة، وهذا يكفي إن شاء الله في بيان أن هذه الجامعة إن شاء الله على خير، إن شاء الله نحسبها إن شاء الله أنها على خير، وإلا فأنا لست على اطلاع على تفاصيل هذه الجامعة، وهل الحال بقي كما هو يدرس فيها المشايخ المعروفون، يدرس فيها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيره من المشايخ الذين هم في هيئة كبار العلماء، والله أعلم. طيب، من المغرب، شيخنا بارك الله فيكم وإياك أخي الكريم، رجل له أخ معاق ومختل قليلا، يجمع نقود بممالغ هامة عن طريق المسألة، لكن ينصب عليه آخرون فيأخذون منه تلك النقود، يسأل هذا الرجل هل لا حرج من أن يأخذ هو من أخيه تلك النقود ويستثمرها له في تجارة أو نحو ذلك بدل أن تذهب إلى أيدي النصابين؟ أقول لك أخي الكريم بارك الله فيك، هذا الأخ إما أن يكون في حاجة أو يكون ليس في حاجة، إذا كان ليس في حاجة فيجب عليكم أن تمنعوه من الطلب والسؤال، يجب عليكم أن تمنعوه من الطلب والسؤال، ولو أن تحجروا عليه في البيت، ولو أن تحجروا عليه في البيت، لا يجوز أن يذهب ويخرج إلى الطرقات ويأخذ هذا المال إذا كان ليس في حاجة، أما إن كان في حاجة وليس هنالك معين له يعني، وطبعا أنا أعني بالحاجة حتى لو كان يعني مثلا الوالد يصرف عليه، يجب عليه أن يصرف عليه إذا كان لا يستطيع هو أن يعين نفسه، وإذا لم يكن الوالد موجود فيجب على من ينوب عنه من الورثة أو من الأولياء، من الأولياء المعذرة، من ينوب عنه من الأولياء، وقد تكون أنت وليا عليه فتنوب عن والدك، فعندها يجب عليك أن تعيل أخاك، وأما إن كان في حاجة ولا تستطيع أنت أن تعيله ولا غيرك من الأولياء، فعند ذلك نقول إنه هذا المال لا بأس أن يأخذ بقدر استطاعته والمعذرة بقدر حاجته، بقدر حاجته يأخذ من هذا المال، ولو استثمرته له في تجارة فلا بأس، لو استثمرته له هو ليس لك أنت تستثمره له هو في تجارة فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم. اليوم الإخوة من تونس الله مبارك أسئلتهم كثيرة. طيب، هذا أخ من تونس يقول بارك الله فيكم، متى يعذر الإنسان بالجهل خاصة في هذا الزمان الذي تقدمت فيه وسائل الإعلام؟ طيب، وبارك فيك أخ الكريم، بالنسبة لمسألة العذر بالجهل فتكرر الكلام فيها وتكرر الحديث حولها، فنقول الذي يعني المسألة الحقيقة أنها خلاف بين أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى العذر بالجهل ومنهم من يرى أنه لا يعذر بالجهل، هنا أقصد فيما لا يصح إيمان العبد إلا به، والذي يظهر والله أعلم وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى والشيخ الألباني أن من كان حال مثله يخفى عليه أو تخفى عليه مثل هذه المسائل فإنه يعذر، من كان حال مثله تخفى عليه هذه المسائل فإنه يعذر، والله أعلم. لعلك تعجل في إرسال الأسئلة. الله يحفظك يا أبا عبد الودود. طيب هذا أخ من الجزائر يقول أحسن الله إليكم وإليك، امرأة تسأل هل يمكنها إعطاء زكاة مالها لابن أخيها المتوفى؟ المتوفى هو الأخ ليس الابن. طيب لابن أخيها المتوفى، يعني الأخ هو المتوفى، تقول إنه يعيش مع والديها ووالدها شيخ متقاعد ويتقاضى مرتبا لا يفي بكل حاجات هذا الابن، وكذلك والدته تتقاضى منحة ولكنها لا تنفق على ابنها هذا لأن المنحة لا تكفيها كما تقول، وجزاكم الله خيرا وإياكم. لا بأس بذلك إن شاء الله أن تعطي لابن أخيها شيء من ذلك المال، لا بأس إن شاء الله أن تعطي له، وهو ليس ممن تجب عليها النفقة عليه. والله أعلم. من تونس أيضا يقول عندنا في تونس يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويصنعون في ذلك اليوم أكلة، هل إذا أعطاني أحد من هذه الأكلة آكلها أم أرميها، وهل آثم على أكلها؟ تآثم على أكلها ولا يجوز لك أن تأكل من هذه الأشياء، وإنما تردها بارك الله فيك ولا تقبلها من الأساس ومن الأصل، إلا إن كان في ذلك مفسدة فإنك تأخذها وتطعمها إن شاء الله للبهائم، تطعمها للبهائم دجاج للغنم أو نحو ذلك، والله أعلم. ما أسس على باطل فهو باطل. طيب هذا سؤال من فرنسا، بعض الأخوات يسألن عن حكم عملهن في بيوتهن، يعني بيوتهن هن ليس بيوت الناس، عملهن في بيوتهن كمربيات للأطفال، علما بأن الطفل إما أن تأتي به الأم أو يأتي به الأب، هذا يجعلها تكلم الرجل أجنبي، كما أنه في رخصة العمل من الحكومة منع أخذ الأطفال خارج البيت، وهذا سيوقعها في خلوة لهذا الرجل ولو لدقائق، ومنهن من هن مرغمات بالعمل. وضحوا لنا هذه المسألة بارك الله فيكم وإياك أختي الكريمة. بالنسبة لي هذا العمل نقول للأخت يجوز لك أن تعملي بشرط، وهو أن يكون هذا الطفل الذي تستقبلينه تشترطين من البداية أن تحضره أمه، لأن حسب ما ذكرت السائلة أن هناك خلوة بهذا الرجل ولو لدقائق، وما الذي يمنع هذا الرجل في هذه الدقائق أن يسول له الشيطان أمرا؟ فنقول لا يجوز بارك الله فيك أن يعني تستقبل أطفال إذا كان يأتي بهم آباؤهم ويكون هنالك خلوة، أما إذا لم يكن هنالك خلوة أو أنه كان يأتي بهؤلاء الأطفال يأتي بهم أمهاتهم فلا بأس إن شاء الله، الله أعلم. أيضا من تونس، شيخنا كنت على منهج مخالف للسنة والجماعة عن جهل، والحمد لله هداني الله للمنهج السلفي، وكان لدي العديد من الصديقات، يعني هذه سائلة، وكان لدي العديد من الصديقات الخوارج، لم أتمكن من اجتناب الحديث معهن برغم من أني غيرت الرقم، لكن أصادفهن في الشارع وليس لي علم لأجادلهن، ماذا أفعل؟ أرشدونا بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك أختنا الكريمة وأن يثبتنا وجميع السامعين على كتاب الله وسنة رسوله وعلى منهج السلف الصالح. بالنسبة لي يعني هؤلاء الصديقات الذي يعني يجب عليك أن تقللي من الحديث معهن ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإذا رأيت أن في ذلك ضررا عليك فيجب عليك عند ذلك أن تحذري من الحديث معهن، يجب عليك عند ذلك أن تحذري من الحديث معهن حتى لو سخطن عليك وغضبن، فلا تبالي بهن، فإن دينك بارك الله فيك هو رأس المال، إن الدين هو رأس المال، والإنسان يبحث عما يثبته على هذا الدين، واليوم الإنسان على السنة ولا يدري ماذا يكون حاله غدا، والله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بصنوف من أنواع البلاء ليعلم صدقه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. فقد يكون من البلاء أن تبتلين بهؤلاء النساء، وقد يعني يكون منهن من تجريفك معها عياذا بالله في يعني مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لك أولا أن هداك الله سبحانه وتعالى إلى هذا المنهج، منهج السلف الصالح، والحذر الحذر من رفقاء السوء، فالمرء على دين خليله، والله أعلم. طيب، سؤال من تونس أيضا إخوة، اليوم من تونس نشطوا في الأسئلة، اللهم بارك. طيب، امرأة على جنابة ولا تستطيع أن تغتسل لشدة مرضها، ولكن هل تحضر درس تجويد في الجامع وهي تتيمم؟ لا بأس، يعني التيمم هو رافع، التيمم رافع للحدث، والتيمم يعني معه يجوز للإنسان أن يفعل ما يجوز له أن يفعله بالوضوء، يجوز له أن يفعل به ما يجوز له أن يفعله بالوضوء، وكذلك الغسل، وكذلك الغسل. فهذه الأخت لها أن يعني أن تفعل ذلك إن شاء الله، وليس عليها شيء، وليس عليها أي شيء إن شاء الله، والله أعلم. طيب، هذا سؤال من المغرب، هل يجوز تكرار أذكار الصباح مرات عديدة خلال اليوم، والأذكار التي تكون على طريقة الدعاء يجوز رفع اليدين فيها، وبارك الله فيكم؟ بالنسبة لأذكار الصباح أنها تعاد، فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يذكرها بحسب الوارد، مرة واحدة إن كانت مرة، جاءت ثلاث مرات تقول ثلاث مرات، جاءت سبع مرات تقول سبع مرات، بحسب الوارد، لا تزيد بارك الله فيك، فلن تأتي بشيء خير مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للأذكار التي يكون فيها دعاء لله سبحانه وتعالى فليجوز فيها رفع اليدين، فنقول الأذكار عموما إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون غير مقيدة، إما أن تكون مقيدة أو تكون غير مقيدة. فإن كانت الأذكار مقيدة بذكر معين، أذكار بذكر، الآن كلام على العموم ليس في أذكار الصباح والمساء، ولا أذكار الصباح والمساء كلها مقيدة، الكلام الآن على العموم، الأذكار على العموم، أن أذكار الصباح والمساء إما أن تكون مقيدة بذكر معين أو لا تكون مقيدة بذكر معين. المعذرة، الأدعية، المعذرة، أقول المعذرة الأدعية إما أن تكون مقيدة بذكر معين أو أن لا تكون مقيدة. فإن كانت مقيدة بذكر معين فإنك تدعو بها كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الأذكار مقيدة بذكر معين، يعني مثلا على سبيل المثال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه مع هذا الدعاء، أنه لم يرد عنه أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم مع هذا الدعاء، عند ذلك نقول لا يجوز لك أن ترفع يديك مع هذا الدعاء، لا يجوز لك أن ترفع يديك مع هذا الدعاء. وإما أن تكون الأذكار الأذكار والأدعية غير مقيدة، كما ورد مثلا في مواطن إجابة الدعاء والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء كالثلث الأخير من الليل ونحو ذلك. فالعبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى في غير الصلاة يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه ويدعو، لأنه لم لأن الدعاء فيه لم يقيد بشيء معين، لم يقيد بشيء معين. وهنالك من أهل العلم من أجاز رفع اليدين في جميع تلك الأدعية التي تكون على هيئة الدعاء، لكن الأظهر والله أعلم هذا الذي فصلناه وذكرناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا وأن يجعل ما قلناه في موازين الحسنات، وأن يعفو عن الزلل وأن يتجاوز عن الخطأ، إنه جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.